إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، انبثق نور الإسلام من مكة ليحطم الجاهلية بكل ما فيها إلا ما وافق الإسلام، وقام ابن عبد الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قام بحمل راية الدعوة والجهاد، والتف حوله الرجال يفدون دينهم بكل غالي ونفيس. وما هي إلا سنوات قليلة مليئة بالصبر والتضحيات، إلا وأمر الإسلام، إلا والإسلام قد ضرب أقنابه هنا وهناك، وانتشر أبطال الإسلام يبلغون دعوة الله رافعين شعار لا إله إلا الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فسادت لهم الأرض ونشروا العدل والمساواة، وقدموا من أجل ذلك تضحيات وسطروا بطولات، كانوا كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم تبدل الحال وتفكك البنيان، وركنت الأمة للدعة والشهوات، وضيعت أوقاتها بل أعمارها أمام شاشات وقنوات. ومع نهاية هذا العام وبداية عام، أردت أن أرفع الهمم وأذكر الأحفاد بما صنع الأجداد. أردت أن أذكر مع بداية العام الجديد بماضينا المجيد. فهيا معا نفتح صفحات التاريخ ونرى ماذا صنع رجالنا. روى الواقدي بسنده عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤته عرض له شرحبيل بن عمرو الغفاني، فقال له: أين تريد؟ فقال له أنه يريد الشام، فقال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به فأوثقه، ثم قدمه فضرب عنقه مخالفا بذلك كل الأعراف والقوانين، ذلك أن الرسل لا تقتل. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك عليه، وزاد الأمر عندما قامت مجموعة من العرب المتنصرة بقتل بعثة سلمية دخلت أرض الشام تدعو العرب إلى الإسلام، فقتلوا جميع أفراد البعثة غدرا وعدوانا، وكان عددهم 14 رجلا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من تأديب هؤلاء الغادرين، ليعلموا أن لهذا الدين رجال يزيدون عن دينهم وأعراضهم. فاستنفر القائد الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثة فاستنفر القائد الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه 3000 من خيرة أصحابه، وعين 3 يتولون قيادة الجيش بالتناوب، وهم زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. فخرج الجيش لتأديب أعداء الله وليعلم أولئك المعتدين أن للإسلام رجال مدافعون عن دينهم وأعراضهم. ودع المسلمون جيشهم وهم يدعون لهم قائلين: دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين. خرج الجيش بسرية وكتمان، ولكن الطابور الخامس من اليهود والمنافقين أرسلوا الأخبار إلى إخوانهم في الكفر والنفاق يخبرونهم بخروج جيش المسلمين، فحشدوا 100,000 من مرتزقة العرب المتنصرة و100,000 من الرومان. لك أن تتخيل 3000 من الرجال يواجهون 100,000 من الكفار. أيها الغالي، إن اشتباك 3000 في معركة حاسمة مع 200,000 يمثل أعظم مخاطرة ومغامرة في تاريخ الحروب. فتشاور الرجال قبل لقاء العدو، وكان القرار هو مواجهة الأعداء أيا كانت النتائج. أليس كلا الأمرين، النصر أو الشهادة، فوز للمسلم المجاهد في سبيل الله؟ أما التراجع دون لقاء العدو فليس من شيم الأبطال ولا من شيم الرجال، ولا مجال للتراجع عند طلاب الجنان. لسان الحال: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها فيما معه غدا، إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. قال عبد الله بن رواحة مشجعا الناس وداعيا إلى عدم التردد في القتال: يا قوم، إن الذي تكرهون هو الذي من أجله خرجتم، إما النصر وإما الشهادة، ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أعزنا وأكرمنا الله به. والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان، ويوم أحد فرس واحد، تنطلقوا بنا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبينا وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان. فأثرت تلك الكلمات البليغة في نفوس الجيش، واشتاقت القلوب والأرواح لجنة الرحمن. انطلقوا وهم يرددون: أرواحنا يا رب فوق أسفرنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا. على أرض مؤتة في بلاد الشام التقى الجيشان: فريق مسلم لا يتجاوز 3000، وفريق كافر تعداده أكثر من 200,000 من الكفار. وضع قادة الجيش في حسابهم أن الجيش الروماني قد يلجأ إلى أسلوب التطويق، فعددهم يسمح بذلك. حينها إما يباد الجيش عن بكرة أبيه أو سيجبرون على الاستسلام. أحبتي، في حساب المقاييس الحربية العادية ليس من الصعب على 200,000 مقاتل مجهزون أحسن تجهيز ومسلحون بأحسن سلاح أن يقوموا بتطبيق 3000 وإبادتهم عن آخرهم، ولن يسترق ذلك إلا ساعات معدودات. فأمر بارك الله فيك في عدد وعدة الجيش الكافر: 50,000 فارس يتبعهم 150,000 مقاتل من المشاة يتسربلون بأحسن الدروع ويلبسون أحسن الخوذات. من أجل ذلك وقياسا لكل الحسابات والاعتبارات
من حاز زيد رضي الله عنه بجيش اسماعيل الى قرية يقال لها مؤتة، وعسكر فيها ليجنب جيشه الصغير خطر التطويع والإبادة. فتحصن المسلمون في القرية مؤتة، وقام زيد بتعبئة الجيش وتقسيمه، واخذت جيوش الرومان والعرب المتنصرة تتدفق على مؤتة، اخذت تتدفق في جهو وخيلاء وغروب كأنها امواج بحر متراقبة. وجيش المسلمين الصغير المرابط في مؤتة كأنه جزيرة صغيرة مهددة بالغرق. نعم، لقد كانت الحالة بالنسبة للمسلمين حالة مخيفة مبدعة تثير الخوف والروح وتزيغ منه العقول والأبصار. عبر أبو هريرة رضي الله عنه وكان ممن حضر معركة مؤتة، عبر عن هذه الحقيقة المبدعة وهذا الموقف الحرج بقوله: فرأوا المشركين، يقصد المسلمين، رأوا المشركين ومعهم ما لا قبل لهم به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب. قال أبو هريرة: وقد شهدت ذلك، فبرغ بصري وخشع سمعي. فقال ثابت بن أرقم: يا أبا هريرة مالك، يا أبا هريرة مالك، كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم، ما رأيت مثل هذه الجموع من قبل. قال ثابت: لم تشهدنا يوم بدر، إننا لم ننظر من كثرة. ولا لوم على أبي هريرة، لا لوم على أبي هريرة كبشر أن يخاف ويدهم، لقد كان على كل جندي مسلم أن يقاتل في مؤتة 70 من جنود الجيش الروماني، رجل مقابل 70 رجل. أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم، أما كان بوسعهم الرجوع؟ أما كان بوسعهم الرجوع دون ما قتال بعدما علموا بجموع الرومان؟ أعيد وأكرر، طلاب الجنان لا يتراجعون، إما نظر وإما شهادة. لقد أقدم الجيش الإسلامي الصغير في مؤتة على أكبر مغامرة حربية عرفها التاريخ دونما جدال. ففي القوانين العسكرية والأعراف العسكرية بين الأمم الأخرى غير المسلمة يعتبر ما أقدم عليه قادة الجيش المسلم في ذلك اليوم ضربا من الانتحار تعاقب عليه القوانين العسكرية. أما عند طلاب الجنان فالحال يختلف، فالموت في سبيل الله غاية ما يتمنى المسلم الصادق. أما اشترى الله منهم الأنفس والأموال؟ أما باعهم الأنفس والأموال على أن يكون الثمن الجنة؟ بهذه الروح من هذا المنطلق ثبت المسلمون بجيشهم الصغير، إنها مقررة عظيمة لم يشهد التاريخ مثلها. لقد كانت نتيجة المعركة مضمونة للرومان، وهي النصر الساحق بإبادة الجيش المسلم إبادة كاملة، وذلك حسب المقاييس والمفاهيم العسكرية العادية. لكن الإيمان صنع عجب العجب، فتدفقت كتائب الرومان بحديدها وقرصانها كأمواج البحر الهادئ. فصمد أمامها المسلمون وعددهم لا يتجاوز 3000، بل أكثرهم كثير من الدروع. إن الإيمان وصحة العقيدة والاستبصار في سبيل الله يعكس المفاهيم ويقلب المقاييس ويكسر الأقياس والأقلام ككثرة العدد ووفرة السلاح والتكنولوجيا العسكرية ليست هي التي تشكل النصر المؤثر والساحق، وإن عدم توفر كل ذلك ليس هو الذي يطمع المزاعم. اسمع بارك الله فيك، اسمع بارك الله، إن الذي يسمع النصر حقيقة ويسمع الصمود الذي يكون دون الفتاعم الماحقة هو الإيمان والثقة بالله كما في علاه. نعم، الإيمان والاعتماد على الله وتشرب القلوب عقيدة القرآن الوضاعة المشرقة لا عقيدة معركة واليمين المظلمة. استمرت المعركة أيام سبعة، وكانوا يتوقعون أنها ساعات. لم يتوقع الرومان أن المعركة تكون على هذا المستوى من الصمود والثبات والشراسة والبراوة. ثبت المسلمون على مسالك مؤسة بل وعلى قلتهم قاموا بهجوم معاكس أتوا فيه بالعجائب وصرعوا عدة مئات من أفراد الجيش الروماني وأتباعه بعد أن صعقوهم بالهجمات وأسألوا فيهم الجراح. بل بدأت جموع الروما مع كثرتها تركنوا إلى الفرار والهروب من أرض المعركة لهول ما رأوا من القلة المسلمة. حاولوا اقتحام مواقع المسلمين لتصويرهم فما استطاعوا، حاولوا ان يخلقوا ويسروا معهم فما استطاعوا. ان اي عاقل واي موقف سيدرك ذلك المستوى الرفيع من الشجاعه والفطونه والحريه والاباء والايمان العميق الذي كان عليه المسلمون عندما يعلم انهم وهم 3000 معارك استمروا يخوضون المعركة بصبر وشجاعة وبراوة طوال 7 أيام ضد جيش قوامه 200,000 مقاتل دون أن يتمكن ذلك الجيش من تسجيل أي نص يذكر على المسلمين. في أرض المعركة ثبت جيشنا القائد العام ثم استشهد بعد أيام ستة من القتال بعد أن مزقت رماح الروماني وهو مؤذن كالأسد الحصور. ثم استلم جعفر الراية فصار يراكب وهو على فرس له شقراء والمسلمون خلفه يقاتلون بطغاوة واستماتة لا مثيل لها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واذكروا إن الله مع الصابرين وهم يرشدون. فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب فإنما من بعد وإن لا فئة حتى تضع الأرض أوزارها. فاقتحم جعفر صفوف الرومان ولكثرة الزحام وشدة الالتحام نزل عنبرة من ثم عبرها استعدادا للموت في سبيل الله وقرأ بباب الهروب من أرض المعركة. فكان أول من عبر خيله في الإسلام أعداء القتال. وبعد أن ترسل على أرض المعركة أحاط به الرومان من كل جهة وهو يقاتله انتصارا شديدا وراية الرسول صلى الله عليه وسلم في يده. وبينما هو كذلك تمكن احد سلطان الرومان من قطع يد جعفر الذي يحمل بها اللواء فحمله باليد الثانية فقطعت. فأظهر الرائد الشاب بطولة فتة لا مثيل لها. فبعد ان فقد كلتا يديه وحفاظا على اللواء احتضنه بعضديه مكبا عليه ليظل مرفوعا ولا يقع ارضا فتنهار لوقوعه معنويا في المسلمين. فبقاء اللواء مرفوعا ساعة القتال له اثر فعال في نفوس المحاربين من حيث الثبات والصمود. رغم استبدال جعفر وثباته فقد التحق الصمود في الظاهر بان سقط شهيدا بعد ان تناولته سيوف الرومان وهو يحفظ نفسه في اصرار وتصميم. فصعدت الروح لتاخذ مكانها بين الصديقين والشهداء. قتل وهو ابن 33 بعد ان فقد ذراعيه فاتابه الله جناحين في الجنه يطير بهما في الجنه حيث يشاء. ثم استمر القتال حتى ازدرى راوته وسارع عبد الله بن رواحه لقياده الجيش وحمل اللواء. فوجد في نفسه ترددا لكثره الحشود الرومانيه الهائله فعاتب نفسه وقرب شعرا اقسمت يا نفسي لتمثلن ضائعه او لتكرهن ان اجل الناس وتكرهن ما لاراك تكرهين الجنه. فطالما قد كنت مطمئنا هل انت الا مطمئنه في جنه. فنزل عن طرفه ولواء النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقاتل مقبلا غير مدبر حتى القتل لاحقا بزميليه اللذين قبضاه الى الشهاده. لحقهما وهو يردد يا نفس ان اقتلني فموتي طاب حمام الموت قد فليتي وما تمنيت قد عريتي ان تفعلي فعلهما فليتي. لقد عانى الرومان الاقوال من المسلمين وصنع بهم المسلمون مقتله عظيمه كان من أرض الرومان القائد الحمد القوات العرب المتنصرة، واسمه مالك المواصلة. قتله قائد ميمنة مسلمين قطبة بن قتادة الحجري رضي الله عنه وأرضاه. ظل المسلمون سابقون يصارعون ويقاومون ويسرون ويصورون أحسن الصور في التضحية والثبات، غير أن مطلع القادة الثلاثة وبقاء الجيش دون ما قائد وازدحت كثرة الرومان وحدث خلل واضطراب في صفوف المسلمين، وأخذ بعضهم ينهزم لا سيما بعد سقوط الراية، وبدأ أن تظهر عليهم علامات الهزيمة. لكن النابت بن عفان أحد سلطان الأنصار أنقذ الموقف ورفع اللواء وصاح: يا معشر المسلمين، اطلعوا على رجل منكم، اطلعوا على رجل منكم يحمل اللواء ويقود الجيش. فرجعوه فاعتذر وقال: ما انا بالقائد. وبلغ الموقف خطورة لا تحتمل. فقدوا قادة الجيش وبدت علامات الصوبة والاضطراب تظهر، ولم يكن هناك من تتجه الانظار اليه لانقاذ الموقف سوى المحارب الشهير والبطل المغوار خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، الذي لم يمض على دخوله في الاسلام سوى 3 أشهر فقط. اسمع يا حقيق الاستقامة، لم يمض على دخول خالد في الاسلام سوى 3 أشهر فقط. وصاح ثابتون الاخرى بخالد: خذ اللواء يا ابا سليمان، خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد: لا اخذه. فصاح ثابت بن الأقرب بخالد: خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد: لا اخذه، انت احق به، لانك اقدم اسلاما واكبر سنا والرجال تعرف قدر الرجال. فقال ثابت: خذه يا خالد، فوالله ما اخذته الا لك، فانت اعلم مني بسنن القتال، فانت اعلم مني بسنون القتال. فايده كبار الجيش وطلبوا من خالد تولي القيادة لانقاذ الموقف المتدهور الذي سيؤدي الى ابادة الجيش ان لم يتدارك الامر. فحمل الراية خالد واصبح قائدا عاما للجيش. هذه الاحداث في ارض المعركة، فكيف كانت المدينة وكيف كان حالها؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة الثانية. نفعني الله واياكم بالقرآن الحكيم، ونفعني واياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعني واياكم بهدي المصطفى الأمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العزيز القهار مكور الليل على النهار، ينصر من يشاء ويعز من يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. هو القائل جل في علاه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر المؤرخون وأصحاب السير والحديث أن الله تعالى كشف لرسوله المسافة الفاصلة بين المدينة ومكان المعركة، حتى صار ينظر عيانا إلى ما حدث هناك من قتال ضار عنيف. فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه صلى الله عليه وسلم تجرفان. ثم سكت ثم قال: ولقد رفعوا إلي في الجنة، يعني القادة الثلاثة. ثم قال: ولقد حمل الراية الآن سيف من سيوف الله، ولقد حمل وطيس حتى فتح الله عليهم. اجتمعت المدينة حول نبيها تتابع أخبار المعركة حية على الهواء وحيا. واليوم اجتمع المسلمون حول الشاشات والقنوات لمتابعة المسلسلات والمباريات حية على الهواء. فسبحان الله فرق بين الأمس واليوم. لقد كان اختيار خالد بن الوليد قائدا للجيش في تلك الساعات الحرجة اختيارا موفقا، فهو فارس شجاع وبطل مرار وداهية في القيادة العسكرية هجوما ودفاعا. ولقد اثبت خالد في ذلك اليوم تلك البطولة الفذة حين قاد اول معركة بعد اسلامه. نعم احبتي، لقد حمى الوطين وبدأت تتطاير الروح وتتقطع الاعضاء والاجزاء والدماء في كل بقعة تسيل كالانهار. روى البخاري عن خالد نفسه انه قال: اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وما ثبت في يدي الا صفيحة يمانية. عباد الله، ان الطاقة البشرية حدود، والله لا يكلف نفسا الا وسعها. ولقد رأى خالد بخبرته وحنكته ان جيشه الصغير قد ابلى بلاء حسنا وكبد العدو الخسائر في الاموال والارواح ولقناهم غرسا لن ينسوه، فكان لا بد من خطه لاخراج الجيش من ارض المعركه باقل الخسائر. فقام خالد اثناء الليل بتبديل كلي للميمنه والميسره والخلف، تبدل مواقع الرجال. هدفه من ذلك ان يجعل الرومان يعتقدون ان جيشا جديدا يشارك في القتال، فرسم هذه الخطة للإيهام والخداع والتضليل. فما كاد يطلع الصباح حتى وجد الرومان أنفسهم أمام جيش جديد ما كانوا يعرفونه طوال أيام 6 من القتال، فظنوا أن مددا كبيرا قد جاء للمسلمين أثناء الليل. فدب الخوف في قلوبهم، وبينما هم في دهشتهم أي الرومان، إذا بغبار يسد الأفق من خلف ظهر الجيش المسلم، وما هي إلا لحظات وجيزة حتى دوت وارتفعت في أرض مؤتة أصوات التهليل والتكبير. ثم انشق الغبار عن كتائب من القرآن تتبع إحداهما الأخرى في تنفيذ وإحكام، راكبة نحو المسلمين وحواصر خيلها وأصوات فرسانها. فصموا آذان الرومان بالتهليل والتكبير ولإدخال مزيد من الرعب في قلوب الرومان. اهتز معسكر المسلمين المواجهة للرومان في أرض المعركة بالتكبير والتهليل: الله أكبر ولا إله إلا الله. أي قوة تقف أمام التكبير والتهليل؟ كل ذلك تم بتخطيط محكم من القائد المبصر خالد. أيقن الرومان أن كل ما رأوه من تغيير شامل الميمنة والميسرة والقلب وتدفق لتلك الخسائر التي أقبلت من قلب الجيش إنما هو مدد كبير جاء من المدينة المساندة للمسلمين ليستمروا في خوض المعركة حتى النصر. تدبر الرعب في نفوسهم وساد الخلق والمرء ولسان حالهم. إذا كان 3000 قد تعلو الأفاعيل وظلوا يجالدون 200,000 طوال 6 أيام، فماذا عسى أن يصنعوا بهم بعد وصول هذا المدد الكبير؟ وأدرك خالد بحاسة القائد الماهر المحنك ما أصاب الرومان وحلقائهم من خوف ورعب نتيجة الخطرة البارعة، فاغتنمها فرصة فأمر جيشه بالهجوم. كبر معهم خالد وكبر وكسح الرومان بهجوم صاحب كافح، فمالت أسياف المسلمين على العقاب ومالت خطوطهم على خطوط الرومان الأمامية. فتملك الرعب الرومان واضطربت خصوصهم وركبهم المسلمون وأهدتوا فيهم مقتلة عظيمة كانت كما وصفه المؤرخون مذبحة بكل المعاني. قال ابن سعد في طبقاته وهو يروي قصة انتصار خالد على الرومان بعد توجيه القيادة: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة ثالث القادة وطاعن حتى قتل، ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيت وأعرف، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ثم حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيت وأعرف، حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاءوا. واستمر خالد وجيشه الروس يطاردون الرومان في ارض المعركة حتى ادخلوهم جراحا. ثم سلم خالد فرصة التفات الجيوش الرومانية واضطرابها فأصدر أوامره إلى قادة الفرق والتفائد في جيشه بالارتداد بالجيش جنوبا كما هو متفق عليه. حينما وضعوا فرصة الانسحاب ليلا فأخذ الجيش الصغير يغادر ميدان المعركة بكل هدوء وثقة وانضباط. وأشرف خالد على عملية الانسحاب فكان يجود بفرسه بين الكتائب ليظل النظام متفائلا أثناء الانسحاب ولتظل روح الجند والقادة ومعنوياتهم عالية فلا يدركهم خوف واضطراب. فتمت عملية الانسحاب كما أراد القائد البطل على أداء نظام ودون ما أية خسارة. وأصبح الجيش الروماني شبه مشلول يسوده الجفون لما لقيه على أيدي المسلمين من هجوم الفاسق الذي قام به خالد ومن معه بعد نجاح رحلته العسكرية وخدعته الحربية الباهرة. بل أصدر قادته أي قادة الرومان أصدروا أوامرهم إلى كافة الكتائب بأن لا يتعقبوا أحدا من المسلمين بعد انسحابهم لأنهم ظنوا أن الانسحاب إنما هو مكيدة حربية لإيقاع الجيش الروماني في كمائن العرب إذا ما تتبع الجيش المنسحب. وهم يعرفون أنه لا أحد يجيد الكرب والأرض والكمائن ويكسبها مثل العرب فخافوا من تدفع المسلمين بل كانوا مسرورين بالانسحاب. فالمسلمون رغم قلة عددهم فلقد أنزلوا بالرومان خسارة كبيرة وحملوهم ذلا وعارا هذا قبل وصول المدد. فكيف وقد وصلهم مدد كما ظنوا؟ وصل خالد بجيشه الى المدينة دون ان يتعرض لأي خطر من الطريق. فكيف استقبلتهم المدينة؟ كيف استقبلت المدينة الجيش؟ ولقد وصلت اليهم الاخبار ان المسلمين قد فروا وانهزموا من ارض المعركة. فاساء اهل المدينة لذلك فما كان خالد يصل بجيشه الى ضواحي المدينة حتى قبلته مظاهرة كبيرة تنجد بالجيش. وكان المتظاهرون يصيحون بالجيش يا فرار يا فرار فررتم من الموت في سبيل الله ويحسون في وجوه الجند والقادة الكرام. اما النساء فلم يفتحوا لازواجهم الابواب واغلقوا الابواب دونهم قائلين لهم اما كان لكم ان تموتوا مع اصحابكم. اما الامران فلقد استقبلوا خالدا ومن معه في ازقه المدينه بالحجاره والتراب قائلين لهم يا فرار يا فرار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالأحوال الصحيحة ومقدار التضحيات والبطولات التي قام بها الجيش المسلم فلقد قام مدافعا عن الجيش وأفراده قائلا ليسوا بالحرار ولكنهم الحرار إن شاء الله. وكيف أن خالد أنقذ جيشه من بناء محرر بخفة عسكرية بارعة وألحق بالرومان أبشع هزيمة وألحق بالرومان وجنودهم شر مقتلة وهزيمة وحملهم خزي وعار. هذه أخبارهم. هذه أخبارهم. فما هي أخبارنا؟ هذه ترقياتهم. فأين هي ترقياتنا؟ هذه بطولاتهم. فأين هي بطولاتنا؟ هذه أخبار طيبهم وشبابهم. فما هي أخبار شبابنا وطيبهم؟ هذه أخبار نسائهم. فما هي أخبار نسائنا؟ هذه أخبار أطفالهم. فما هي أخبار أطفالنا؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ اسمع بارك الله فيك. في الأمس كان صغارنا يستقبلون خالدا ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة. كانوا يقولون لخالد ومن معه إلى أين يا فرار؟ واليوم صغارنا يستقبلون غاليا ومطربا بيده قيثار ولاعبا قصالة المطار بالورود والأزهار. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخرعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا بنينا حقبة في الأرض ملتم يدعمه شباب طامحون شباب بذلوا سبل المعالي ومع رأس والإسلام دينا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا رسولا إذا شهدوا الوطى كانوا كمارا يدكون المعاقل والسكون وإذا جن المساء فلا تراهم من الإدراك إلا ساجدين شباب لم تحطمه البيان ولم يسلم إلى الخصم العرينا ولم تشهدهم الأفراح يوما وقد ملأوا نواديهم بزولا وما عرفوا الأغاني ما يعاكل ولكن العلا صيغة بطولا ترى هل يرجع الماضي ترى هل يرجع الماضي كأني أذوب لذلك الماضي حنينا ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. لقد استطاعوا أن يصدروا تلك البطولات وأن يصنعوا تلك الانتصارات لما ملكوا الإيمان والتقوى والإحسان. فلما ضعف ذلك في حياتنا ذهبت الأمجاد والانتصارات ضعف الإيمان بسبب كثرة الذنوب والمعاصي والآثام. يا الله ماذا صنع بنا وبشبابنا وبفتياتنا الشاشات والقنوات كما افسدت كم دمرت ولا حياة لمن تنادي. أردت مع بداية العام أن أذكر الأحباب بما صنع الأجداد أردت أن أذكر الرجال بما صنع الأطفال. أقول وأردت على الصف إن كانوا قد استطاعوا نحن أيضا نستطيع إن كانوا قد استطاعوا نحن أيضا نستطيع. فالمنبع واحد والمصدر واحد والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه دعوتنا الصعبة مرة ثانية وثالثة وقد رفعناها منذ أيام. فلنفهم بيوتنا من الشاشات والقنوات ولنستقبل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فمن الشجاع من الشجاع الذي سينتصر اليوم لربه ولدينه؟ من الذي سيغير المنكر انتصارا لأمته ولعقيدته؟ من الذي سينطلق الآن ويستجيب لنداء الإيمان الذي حطمته الأطراف والسنوات؟ من الذي سيرقى فتح البيت؟ من الذي سيرقى اليوم فتح البيت ويزيل ذلك الطبق ويأتي به في ساحة المسجد ويكون مفتاحا للخير مغلقا للشر؟ لقد استجاب نفر للنداء وتلك أطرافهم في ظهر المسجد. لقد استجاب نفر وانتصروا لدينهم وتلك أطرافهم في ظهر المسجد أسأل الله لهم الثبات وليبشروا بالخير. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. هذا عام قد انتهى وهذا عام جديد فلنقل الماضي بكل ما فيه فلنبدا صفحه جديده شعارها لا اله الا الله والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ونحن بانتظار الابطال الذين سيغيرون المنكر في بيوتهم ومن سن سنة الحسنات فله أجرها وأجر من عمل بها. لا ينقص ذلك من أجرك شيئا ولا من أجرك شيئا. اللهم إنا نسأل مع نهاية عام وبداية عام أن تعيدنا إليك عودا حميدا مجيدا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الكفر والشرك والبدع والخرافات والضلالات. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تعينهم على الخير إذا فعلوه وتذكرهم به إذا نسوه. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأراضين، اللهم طهر بيوتنا من الفواحش والمنكرات ومن الأغاني أبنائنا، واحفظ شبابنا وشيبنا وعف نساءنا وأطفالنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا حي يا قيوم، اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خبر عبادك الموحدين. اللهم من انتصر على نفسه وأزال الطبق من بيته فأبدله بذلك خيرا يا حي يا قيوم. اللهم من انتصر لأجلك، اللهم من انتصر لدينه، من انتصر لأجلك ولأجل دينه فانصره في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وأبدله خيرا مما ترك يا حي يا قيوم. اللهم اصلح شيبنا وشبابنا واحفظ نساءنا وأطفالنا يا رب العالمين. اللهم من أقام هذا المسجد تجزيه خير الجزاء يا رب العالمين. بارك لهم في أموالهم، وبارك لهم في أزواجهم، وبارك لهم في ذرياتهم، وارحم موتانا وموتاهم يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.